شرط الصيام؟ بعد أن فرغ من الكلام على بعض أحاديث أو بعد أن ذكر بعض أحاديث الزكاة شرع في الكلام على الصيام، فذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. الصيام كلام العرب هو الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، وفي الشرع أخص من ذلك. فالإمساك في الشرع هو الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص من شخص مخصوص بنية. إذن الإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية. إذن هذا هو تعريف الصيام الشرعي. أما في كلام العرب فكل من أمسك عن شيء فهو صائم. فلو أمسك مثلا عن الأكل حمية يسمى صائما في كلام العرب ولا يسمى صائما في الشرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا. هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الصيام يوم الشك. إذن في هذا الحديث النهي عن التقدم عن صيام عن رمضان بصوم يوم أو يومين، والأصل في النهي التحريم. إذن يحرم التقدم بنية الاحتياط ونحو ذلك. لا تقدم رمضان، وفيه جواز تسمية رمضان بهذا الاسم، وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النهي عن ذكر إفراد رمضان باللفظ. ربنا عز وجل نعم قال: شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، لكن في هذا الحديث ذكر رمضان من غير ذكر الشهر، وليس من أسماء ربنا رمضان. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إذن فيه النهي عن التقدم بيوم أو يومين. اليوم سيأتي الكلام عليه في يوم الشك حديث عمار، وفيه أيضا النهي عن التقدم بيومين. إذن إذا تقدم بيوم أو يومين يحرم. مفهومه أنه إذا تقدم بأكثر من ذلك أنه لا يحرم، هذا هو مفهوم الحديث. منطوقه إذا تقدم بيوم ويومين يحرم، إذا تقدم بأكثر من يومين لا يحرم، لكن إن كان بنية الاحتياط فالظاهر والله أعلم أن الحكم واحد. ويستدل بهذا الحديث، وضعف حديث سيمر بنا إن شاء الله: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذن النهي عن التقدم بيوم أو يومين ونحو ذلك. وقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل، هنا استثناء، وهنا رجل مضمومة أي مرفوعة، لأنها بدل عن الضمير عن واو الجماعة في قول لا تقدموا. تقدم هنا طلب، فهنا جاز الرفع، ويجوز أن تقول إلا رجلا بالنصب، يجوز الأمران، فالرفع هنا على البدلية. إلا رجل، وذكر الرجل ليس قيدا، كذلك المرأة. كان يصوم صوما، كان يصوم يعني له صيام عادة، كأن يصوم مثلا يوما ويترك يوما، فهنا يصوم، لا ينهى عن التقدم ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين. يصوم الاثنين والخميس، وافق الاثنين والخميس، يصوم ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين. من عادته صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فتضايق عليه الشهر حتى لم يبقى إلا ثلاثة أيام، هنا يصوم. إذن الكلام الآن النهي عن التقدم في النفل، أما الفرض فلا يدخل في ذلك، بل قد يكون التقدم في الفرض على سبيل الوجوب. مثلا شخص عليه قضاء يومين ثم أخروا حتى تضايق الشهر ولم يبقى إلا يومان، يكون الصيام الآن في حقه واجبا مضيقا لأنه الآن سيدخل رمضان الثاني. إذن النهي لا يدخل فيه من صام فرضا كأن يكون قضاء من رمضان أو كفارة يمين، فالنهي عن التقدم بيوم أو يومين في النفل دون فرض. قال فليصم، هذا أمر. هل إذا كان الشخص له عادة نقول يجب عليك أن تصوم؟ لأنه هنا أمر بالصيام، شخص من عادته أن يصوم الاثنين، إذا كان قبل رمضان بيوم أو يومين هل نقول يجب عليك أن تصوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصم؟ لا. إذن الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب. قال متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه، من هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، يعني كل من صام، من صام اليوم الذي يشك فيه لكن على سبيل الاحتياط ونحوه، أما إذا كان صامه على سبيل يعني صامه على أنه قضاء أو صامه على أنه وافق عادته يدخل، لا يدخل في هذا، إنما يرجع إليه شيء إلى الحديث السابق. إذن من صام اليوم الذي يشك فيه بنية الاحتياط من رمضان. قوله فقد عصى، فقد عصى أبا القاسم، قول عمار رضي الله تعالى عنه فقد عصى أبا القاسم يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أو نحو هذا فيكون مرفوعا، ويحتمل أنه استنبطه فقها من الأحاديث التي تنهي عن التقدم عن صيام رمضان بيوم أو يومين فلا يعطى حكم الرفع. إذن يحتمل الحديث أمرين، أنه مرفوع يكون عمار رضي الله تعالى عنه رواه بالمعنى، ويحتمل أنه استنبطه رضي الله تعالى عنه فلا يعطى حكم الرفع. وتلحظون أنه قال ذكره البخاري تعليقا، المعلق هو ما حذف من سنده راو فأكثر من جهة المصنف، ووصله الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصحه ابن خزيمة وابن حبان. إذن الحافظ رحمه الله تعالى يفهم من كلامه هنا أنه يرى أن الحديث صحيح مرفوعا، فالحديث اختلف في رفعه على القول بأنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وقفه، يعني أنه من كلام عمار رضي الله تعالى عنه فيكون قول صحابي لكن تشهد له النصوص الأخرى. فالذي يظهر لي أن الحديث صحيح من كلام عمار، رواه ابن أبي شيبة موقوفا، وهو أنهم كانوا يأكلون شاة مصلية في اليوم الذي شك فيه، فرجل معتزل فقال له عمار كل، قال إني صائم، قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فكل، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فكل. إذن هذا من كلام عمار رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وهذا هو الذي يظهر لي أن الحديث موقوف على عمار ورفعه لا يصح. والحديث في عدة علل. كيف؟ اي نعم، فهو موقوف على عمار رضي الله تعالى عنه، هذا هو الصواب، يعني من كلامه فيكون قول صحابي. اي نعم، في عدة علل. تعليق البخاري إذا كان التعليق مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث مرفوع نص، هذه القاعدة تجري أن معلقات البخاري المرفوعة لها أقول تصحيح للبخاري أو يرى صحته. لكن إذا كان الحديث موقوفا، نص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على أنه قد لا يعطى هذا الحكم، فقد يذكر أثرا معلقا بصيغة الجزم وهو ضعيف. فكما قلت لكم قبل قليل، الأثر هنا والرواية هنا تحتمل أنه استنباط من عمار رضي الله تعالى عنه، واحتمال أنه مرفوع رواه عمار بالمعنى رضي الله تعالى عنه. الحديث يعني في من إلى الحديث فيه أبو إسحاق السبيعي وقد عنعن، فيه أيضا أبو إسحاق السبيعي مدل مختلط، والراوي عنه لم أقف على أنه ممن ذكر عنه، هل هو روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. أيضا فيه انقطاع في بعض روايات الحديث، حدثت عن صلة، يقول أبو إسحاق حدثت عن صلة، إذن الحديث فيه انقطاع. فليظهر لي أن الصحيح وقف الحديث والله أعلم. كيف؟ لا لك يعني قرابة 60 حديث، ما يقارب 60 حديثة. لا، البخاري يسوقها بإسناده، لكن كلام على المعلق حينما يحذف السند. طبعا الكلام على المعلقات ليس هذا موطن، لبعض الحين يكون الحديث عنده في الصحيح في نفس البخاري يعلقه في بعض الأحيان لأجل شيء، لأجل الاختصار، لأنه سبق أنه ذكره في موطن آخر. يعني غالبا البخاري لا يذكر الحديث ويعيد الحديث بالسند إذا كان فائدة، إذا كان الحديث له إسناد آخر ساقه بإسناد آخر، لكنه لا يكرر غالبا نفس، يكرر الحديث مرة أخرى بنفس السند. فإذا ذكره في موطن يعني وليس بسند آخر، هنا تجده والله يعلق الحديث. لماذا؟ لم تقدم يعني في انقطاع. صلة بن زفر يقول أبو إسحاق يقول أي نعم، فهو يقول حدث، إذن ما سمعه عن صلة فهو منقطع. أي نعم، صلة بن زفر يعني، وهو اللي روى عن في بعض الروايات. أبو إسحاق رحمه الله مدلس، والمدلس تارة يقول عن صلة، وتارة روي عن قال حدثت عن صلة. إذن هذا يدل على أنه، هذه فائدة أقول جمع الطرق، تدل على أنه مثلا في طريق من الطرق ما سمع. لا على الرفع. هنا على الرفع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نرجع أو في الكافي المسألة التي بعدها إن شاء الله في الحديث الآتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، والبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه أي إذا رأيتم هلال رمضان. يرى هلال رمضان في جهة المغرب بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان يرى بعد غروب الشمس. إذا رؤية في جهة المغرب بعد غروب الشمس فالآن رأينا هلال رمضان. إذا رأيتم هلال إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وهذا على سبيل الوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وإذا رأيتموه فأفطروا. وإذا رأيتموه أيضا الضمير الهاء يعود على الهلال، لكن هلال شوال، هلال شوال. وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم هلال شوال في جهة المغرب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا رأيتموه بعد غروب الشمس هنا فأفطروا. وحكم الفطر هنا على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هل هو خطاب للأمة كلها؟ بمعنى كل من إذا رؤي في مكان من الأماكن وجب على الأمة أن تصوم، وإذا رؤي هلال شوال في مكان وجب على الأمة أن تفطر؟ هذا قول ونصره بعض المعاصرين، وهم ينظرون إلى ملحظ وهو مسألة محاولة جمع الأمة ولا تتفرق في مسألة الصيام والفطر ونحو ذلك من التعليلات. ولا شك أن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم على نفرض ذا أن هذا القول له وجهه، هل يمكن تطبيق هذا القول عملي؟ لا، كل حاكم يقول أنا الصواب، يعني كيف أصوم برؤية البلد الفلاني؟ لا، يجب عليهم أن يصومهم برؤيتي ويجب عليهم أن يفطرهم برؤيتي. فهذا حتى من الجهة العملية في مثل ظروفنا لا يمكن تطبيقه، لا يمكن تطبيقه من الجهة العملية، مع أنه بعيد لا من ناحية النظر ولا من ناحية الأثر. إذا رأيتموه فصوموا، إذن خطاب لكل أهل جهة، خطاب لكل أهل جهة، فمن رآه صاموا ومن أفطروا صاموا. وهذا هو المعمول عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال ما كان يبعث للآفاق ويقول صوموا رأينا الهلال، وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يفعلون ذلك. إذا رآه صاموا وإذا رأوه فأفطروا أفطروا، كل في مكانه. وهذا الذي أيضا استدل به ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حينما بعث أم الفضل كريب مولاها إلى معاوية في الشام، فاستهل عليه الهلال في الشام فرأوا الهلال ليلة الجمعة، فقضى حاجته ثم أتى. فلما أتى سأله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أهله وقال رأيتم الهلال؟ قال نعم. قال رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ أنت رأيته؟ قال نعم رأيته، ورأوا الناس وصاموا وصام معاوية. قال لكن رأينا الهلال ليلة السبت، إذن أهل الشام رأوه ليلة الجمعة وأهل المدينة رأوه ليلة السبت، فلا نصوم، فلا نزل نصوم حتى نرى الهلال أو نتم الشهر. قال ألا تكتفي برؤية معاوية وهو إمام المسلمين؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ابن عباس يقول لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم، ويجعل ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الناحية، من ناحية النظر، الناس يختلفون في وقت فطرهم وإمساكهم اليومي. فنحن هنا على سبيل المثال في القصيم يمسك قبلنا أهل المنطقة الشرقية ويفطرون قبلنا ثم نفطر نحن بعدهم، وأيضا نحن نمسك قبل أهل مكة ونفطر قبل أهل مكة. فإذا كان المسلمون يختلفون في فطرهم اليومي وفي إمساكهم، فكذلك في فطرهم الشهري وإمساكهم. فالذي يترجح لي والله أعلم في هذه المسألة أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لكن المأمول وكذلك البلد الذي تقاربهم في المطلع، أي مطلع الهلال. لكن المعمول به أن البلد إذا كان تحت حاكم واحد وأمر الناس بالصيام صاموا، وإذا أمرهم بالفطر أفطروا، هذا هو المعمول به. فيقال للناس إذا أمر من له ولاية المسلمين بالصيام صاموا، وإذا أمروا بالفطر أفطروا، وإن رؤيا في لم يرى في هذا البلد أو في هذه المدينة رؤيا في مدينة أخرى تابعة لهذا الإمام. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. أيضا قوله إذا رأيتموه، الأمر معلق بالرؤية، فالرؤية تكون بالبصر، سواء كانت رؤية مباشرة بالبصر أو عبر ما استجد من آلات تقرب، ما استجد من آلات تقرب كالتلسكوب وغيره. إذن إذا رؤية بالعين المجردة أو بواسطة آلة صدق عليهم أنهم رأوا فيصومون ويفطرون بسبب رؤيته. ناتي إلى العمل بالحساب. النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بأي شيء؟ بالرؤية. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهل يعمل بالحساب؟ لا يعمل بالحساب. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على عدم العمل بالحساب في دخول الأشهر، إجماع الصحابة. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تعمل بالحساب، قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. الشهر هكذا والشهر هكذا، وأشار بيديه أي بمعنى أن الشهر يكون 30 ويكون 29. إذن الحكم علق بالرؤية. وليعلم أن وجه الخطأ اللي يقع فيه البعض وهو عدم معرفة الهلال الشرعي، يعني السؤال ما هو الهلال الشرعي أو متى يكون الهلال شرعيا؟ لا يكون الهلال الشرعي إلا بأحد أمرين، بل لا يكون الهلال الشرعي إلا بمجموع أمرين: إذا ظهر في جهة المغرب، إذا ظهر في جهة المغرب واستهل وظهر للناس يسمى هلال، لكن إذا لم يظهر للناس لا يسمى هلالا شرعيا. فلذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حال دونه حائل ما الحكم؟ إتمام، وإن كان في الواقع ظهر لكنه لا يسمى هلالا شرعيا، وإن كان في الواقع يسمى هلال ويقال هل، لكنه شرعا ليس معتبر. إذن الهلال الشرعي لا يعتبر ولا يسمى هلالا شرعيا إذا توفر أمران جميعا: هل وظهر في جهة المغرب، وأيضا بمعنى أنه انفصل عن الشمس ورآه انفصل عن الشمس، وأيضا إذا اشتهر ورآه الناس أصبح هلالا، إذا لم يرأه الناس فلا يعد هلالا شرعيا. وهنا هو مكمن الخطأ فيما يبدو لي في وقوع النزاع عند بعض الفلكيين، هل ظهر الهلال أو لم يظهر نحو ذلك. نقول هب أنه ظهر في جهة المغرب ولم يره الناس لا يعد هلالا. سم إذا رأه شرعا معتبر. أما التشكيك رأوا زهر الزهرة أو رأوا نجما أو نحو ذلك، يعني لو قلنا بهذا الأمر إذن حتى في دخول الشهر وفي خروجه ألا يحتمل أنهم رأوا أيضا الشهر؟ سبحان الله، الشخص لما يعتقد أمر أو يريد أمر تجده يعني التشكيك قبل دخول الشهر وقبل خروجه تجدهم يدندنون حول هذه المسألة. هنا اعتراض قد يعترض به البعض، يقول أنتم متناقضون، في أوقات الصلوات تعملون بالحساب، والمؤذن الآن حينما يؤذن لصلاة الفجر لا يذهب يرقب الصبح أو طلع أو لا، يأتي ينظر التقويم أو ينظر الساعة التي فيها توقيت الصلاة، وإذا غربت الشمس أيضا كذلك لا ينظر، أو لصلاة المغرب لا ينظر غروب الشمس إنما ينظر للتقويم. فإذا والتقويم حساب، إذن أنتم إما أن تعملوا بالحساب مطلقا أو تتركوا الحساب مطلقا. يقال العمل في الحساب في دخول أوقات الصلوات بمقتضى الدليل الشرعي، وعدم العمل بالحساب في دخول الشهر بمقتضى الدليل الشرعي. كيف ذلك؟ أما في دخول الشهر وخروجه مر بنا صوموا لرؤية وافطروا لرؤية. أما بالنسبة لأوقات الصلوات ربنا عز وجل ما علق الأمر بالرؤية، إنما علق الأمر بحصول الشمس، بحصول الشيء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس أي لزوالها. هل علق الأمر بالرؤية أو علقه بالزوال؟ إذن بأي أمر علمنا الزوال هنا أخذنا به، سواء بالحساب، سواء برؤية الشمس، سواء جعلنا شاخصا، وكذلك أيضا غروب الشمس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر لم يعلق بالرؤية، إنما علقه بدخول الوقت فقط، وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كمثله ما لم يدخل وقت العصر، وهكذا. إذا ما علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الوقت أو خروجه برؤية، إنما علق بأشياء تعرف. فبأي وسيلة عرفت هذه الأشياء حكمنا بدخول وقت الصلاة أو حكمنا بخروج وقت الصلاة. نرجع إلى حديثنا. إذا كيف ينفصل عن الشمس، بمعنى أنه الآن تغيب الشمس عنه فيرى بعد ذلك. أهل العلم ينصوا، ممن نص على ذلك القرافي رحمه الله تعالى، والمقصود بالانفصال يعني لا يرى، يعني لا يكون داخلا في الشمس، إنما هو ينفصل عنها بحيث أنه تغيب وهو يبقى لوحده يبقى. قال فإن غم عليكم، وفيه ذكر الاحتمالات التي ترد. فإن غم عليكم أي وجد حائل من غيم أو غبار أو جبل شاهق لا يمكن مثلا أن يتسلق هذا الجبل أو أن يرى أو نحو ذلك، ماذا نصنع؟ فاقدروا له. وهنا قول فاقدروا له هي موطن الخلاف. ما المقصود في فاقدروا له؟ قال بعضهم رواية المشهور عن الحنابلة، فاقدروا له أي ضيقوا عليه. فمن قدر عليه رزقه، أي فمن ضيق عليه رزقه. إذن فاقدروا له أي ضيقوا عليه. كيف نضيق عليه؟ اجعلوا شهر شعبان 29، اجعلوا شهر شعبان 29. إذن هل نقول أيضا كذلك فيه للرمضان فاقدروا له اجعلوا شهر رمضان 29؟ لا، وهم لا يقولون بذلك. إذن لو قلنا فاقدروا ضيقوا له اجعلوا شعبان 29، إذن على هذا نقول أيضا فيها للرمضان، إذا حال بينه غيم إذن نقدر نضيق على رمضان ونقول رمضان 29، وهم لا يقولون بذلك. لكن طبعا يردون يقولون فعل ابن عمر هو الذي فرق بين هاتين المسألتين. قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود به فاقدروا له. قال ولمسلم فإن أغمي عليكم من الإغماء، وهو التغطية، ومنه المغمى، سمي مغمية مغمى عليه لأن يغطي على عقله، فاقدروا له 30. إذن اجعلوه 30 يوما، فاجعلوا شعبان 30 يوما، فهذا فإذا جعلنا شعبان 30 يوما كنا من صام 30 صام يوم الشك، صام يوم الشك. إذن صوم يوم الشك ماذا به؟ محرم، لقول عمار رضي الله تعالى عنه فيما مر بنا، وأيضا لأنه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكمل 30، ونهانا أن نتقدم بيوم بصيام برمضان بصيام يوم أو يومين. فمن صام يوم 30 من شعبان هنا وقع في النهي. فالذي يظل والله أعلم أن صوم يوم الشك أنه محرم وليس مكروه فقط أو مباح. أي نعم. هو معصية. وللبخاري فأكمل العدة 30، أي فأكمل عدة شعبان 30، وأيضا أكمل عدة رمضان 30. إذن إذا رأينا الهلال صمنا وأفطرنا، إذا لم نر الهلال نكمل العدة 30. إذن يدخل أو يثبت شهر رمضان بأحد أمرين، برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما. إذن يثبت شهر رمضان بأحد أمرين، برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما. قال وله في حديث أبي هريرة، وله في حديث فأكمل عدة شعبان 30، وله الحنابل رحمه الله تعالى عندهم روايات في صوم يوم الشك. أولا يوم الشك عند الحنابلة متى؟ إذا كان يوم 30 من شعبان حال دونه، حال دون رؤية الهلال حائل، هذا يوم الشك عندهم. يوم 30 من شعبان، لا ليلة 30، ليلة 30 من شعبان. حسن، ليلة 30 من شعبان إذا حال دونه حائل يرون أن هذا اليوم يصام، إما وجوبا رواية عند الحنابلة أو استحبابا أو على سبيل الإباحة، كلها روايات عند الحنابلة. دليلهم يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث كان يفعل ذلك، كان يصوم في ليلة 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل. وهو العالم والراوي أعلم بما روى. نقول الصواب أن العبرة بما روى لا بما رأى، فالعبرة بما روى لا بما رأى. فهو روى فأكمل عدة 30، فأكمل عدة شعبان 30 يوما، فرأيه اجتهاد، وهناك نص من حديث ابن عمر ومن حديث غيره فلا ينظر. إذن الحنابلة عندهم يوم يوم 30 أو ليلة 30 إذا حال دون حائل فذا يصام، وإذا لم يحل دون حال فهذا ليس يوم الشك. إذن يوم الشك متى يكون عندهم؟ ليلة 30 من شعبان إذا وجد حائل، إذا وجد حائل فهنا يصام احتياطا أو وجوبا. أما إذا لم يكن هناك حائل فهو يوم الشك محرم عندهم، يعني ليلة 30 من شعبان صحوا، ليس هناك ما يمنع من رؤية الهلال، فهنا هذا يوم الشك ولا يصام. اي نعم، معنى فقد رولة اي قالوا ضيقوا عليه، لماذا؟ لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا الراوي اعلم. لكن قال وله في حديث ابي رضي الله عنه فاكمل عدة شعبان 30، هذا يوافق الرواية الاخرى عن ابن عمر، فاكمل عدة شعبان 30 يوما. اذن اذا رأينا الهلال، هلال رمضان ليلة 30 من شعبان صمنا، واصبحت حقيقة ليلة، ليس ليلة 30 انما هي اصبحت اول ليلة من رمضان. واذا لم نرى الهلال نكمل شعبان 30 يوما، وكذلك في رمضان اذا كانت ليلة 30 رأينا الهلال، هلال شوال، افطرنا وأصبحت ليلة، ليس ليلة إنما ليلة أول ليلة من شوال. وإذا لم نرى الهلال أكملنا رمضان 30 يوما.
بالنسبة للأشهر في شهران
نعم،
طيب إذا كان قبل رمضان هل
نلزم؟ لا يلزم التوالي، يعني يكون قد يكون غالبا قد تتوالى 3 أشهر مثلا ناقصة، وقد تتوالى 3 أشهر كاملة. هنا كيف؟
هل
ما فهمت. نعم. نعم، لا بد يتراءون، ليس كل شهر، إنما يتعلق بما يتعلق به حكم شرعي مثل الحج. هنا لا بد أن ينظر الناس هلال شهر ذي القعدة، وتراءون الشهر في آخر ذي القعدة حتى يروا الهلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصحاب ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصحاب ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي رسالة. علي بن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فيه تراعي الهلال. وتعلمون أن في عهد التشريع أو أيضا إلى وقت قريب لم يوجد عند الناس كهرب، فلذلك الشخص وهو، وأيضا ليست هناك بنايات شاهقة، الشخص وهو خارج لصلاة المغرب ينظر للهلال، أو وهو على سطح بيته، أو المؤذن وهو يؤذن المغرب ينظر الهلال، فإن رأوا الهلال صاموا، وإن لم يروا الهلال أفطر، استمروا مفطرين، وكذلك في هلال شوال.
إيه
نعم، ما تحتاج. نعم، لأن كل واحد يرى الهلال بنفسه. قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت، وفيه أن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رؤية الهلال. الحقيقة عندنا تفريط في هذا الباب، تجد الناس مثلا يهتمون في بعض السنن، يهتمون في بعض الأمر، فتجد الشخص مثلا يذهب مثلا إلى مكة للعمرة تطوعا، لكن قد مثلا لا يذهب مثلا إلى مسافة 40 كيلو 50 كيلو ليترعى الهلال. لا شك أن ترعى الهلال من عبادات، وإن كانت هناك جهات قد تكون مسؤولة وأشخاص مسؤولين أيضا، الواحد يذهب وينظر الهلال ويتعلم حتى يستفيد. ترى الناس الهلال، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي هلال رمضان. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، أني رأيته فصام، أي من الغد، وأمر الناس بصيامه، أمر الناس أصحاب الذين عنده، كما أسلف قبل ما كان يبعث الأفاق صلى الله عليه وسلم يقول للناس صوموا رأينا الهلال، وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود وصحاب ابن حبان والحاكم، وهو كما ذكر حديث صحيح. إذن هذا الحديث فيه فائدة، إذا رأى هلال رمضان شخص واحد عدل يصام برؤيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم صاموا برؤية ابن عمر، سواء كان رجلا أو امرأة يصام برؤيته. وهذا أيضا هو خبر ديني، والأصل في الخبر الديني أنه يقبل خبر العدل سواء من الرجال أو النساء. فلذلك على سبيل المثال في هذه الأحاديث سيمر بنا مثلا حديث حفصة في تبية النية، نأخذ بخبر امرأة، لأنه ليس من باب الشهادة إنه من باب الخبر الديني، فالخبر الديني يقبل فيه قول العدل سواء كان رجلا أو امرأة. ترى الناس الهلال، إذن فيه قبول خبر الواحد. إذن هذا في دخول الشهر، شهر رمضان نقبل قول العدل، في خروج رمضان هل نقبل قول العدل أو لا بد من شاهدين؟ والكلام في خروج رمضان وهو بقية الشهور، في هلال، في رؤية، في خروج شهر رمضان. سم انتظر، إذن عرفنا الآن المسألة، ألا في دخول رمضان يقبل خبر العدل، في خروج الشهر، في رؤية هلال شوال، هل لو رآه عدل واحد فقط نقبل قوله ونقول للناس أفطروا أو لا؟ ينقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم خروج الشهر برؤية عدل واحد، فلا بد من شاهدين، نقل بعضهم الإجماع، ممن نقل الإجماع الترمذي رحمه الله تعالى وابن عبد البر والنووي في شرحه لمسلم وابن قدامة وغيرهم نقلوا الإجماع على أن بقية الشهور لا تثبت أي غير رمضان إلا برؤية عدلين، فإذا رآه عدل واحد لا بد أن نقول للناس أتموا الصيام. إذن الدليل الإجماع. الدليل الثاني لهم حديث فإذا شهدان فصوموا وأفطروا، فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن هذه أدلتهم، ولا شك أن الإجماع لو كان ثابتا لكان حجة، والصواب أن المسألة ليس فيها إجماع. نقل خلال عن بعض السلف، ابن المنذر رحمه تعالى من الشافعية يرى اكتفاء بواحد، أيضا أبو ثور وغيرهم. إذن الصواب أن المسألة ليس فيها إجماع. إذن نقول الإجماع لا يثبت، والحديث أيضا لا يصح من جهة السند، ولو صح أقول ولو صح فدلالته دلالة مفهوم مخالفة، ودلالة المفهوم سميها الأصوليون دلالة اللقب دلالة ضعيفة، دلالة ضعيفة. منطوق الحديث إذا شهد شاهدان نصوم نفطر، مفهومه إذا شهد شاهد واحد لا نفطر، هذا هو مفهومه. نقول هي دلالة اللقب، ودلالة اللقب ضعيفة، ولا فرق بين دخول الشهر وبين خروجه، فكلاهما خبر ديني يخبر به عدل، فإذا أخبر العدل عملنا بخبره. وأيضا أجمع أهل العلم على قبول خبر المؤذن الواحد في الفطر، إذا أذن مؤذن عدل واحد أفطر الناس بخبره، لمن يؤذن هذا خبر أن الشمس غربت، فإذا كنا نفطر بخبر الواحد فكذلك في اليوم، فكذلك نفطر بخبر الواحد في الشهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يقال هذا خبر ديني، والأصل في الأخبار الدينية أن يقبل خبر الواحد، مساك الله بالخير، وكما أن نقبل خبر المؤذن الواحد في غروب الشمس في انتهاء في الفطر في اليوم، فكذلك في الفطر في الشهر. فالذي يترجح لي الاكتفاء بخبر الواحد في دخول شهر رمضان وفي خروجه، وكذلك في بقية الشهور.
الناظر مثلا خروج الشهر
نفس
الوقت ناظر بداية خروج الشهر،
نعم
يعني شو كيف فضل ما بين الطريق الناظر خروج الشهر
نعم، بل هم نقلوا الاجماع وقالوا الحديث يدل على ذلك، ولا شك لو الاجماع ثابت نقول هنا نقف عند الاجماع ونتهم الرأي، نتهم عقولنا، لكن ليس لا إجماع ثابت ولا حديث ثابت، وظاهر النصوص تدل على ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصح ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. سم عندك هنا في نسختك ماذا قال؟ عندك تقول هو الضعيف في النسخة في نسختك رسالة. إذن حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سم المحقق أو هي الكلام عن المحقق إيه لا ليس العناقيد الكلام على كلام الحافظ. لا لا بين قوسين بين معكوفتين خذ قاعدة كل كلام ما بين معكوفتين يكون ليس من كلام صاحب الأصل. جاء أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الهلال. إني رأيت الهلال أي هلال رمضان. هلال رمضان. إني رأيت الهلال أي هلال رمضان. قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل هو مسلم أو كافر. فإن كان مسلما قبل خبره، وإن كان كافرا لا يقبل خبره. بل خبر الفاسق، خبر الفاسق نتثبت فيه، فكيف بخبر الكافر في الأمور الدينية؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مؤمن فاسق نتثبت في خبره، إذا أخبرنا فكذلك من باب أولى أن لا نقبل خبر الكافر. قال أتشهد أن محمد رسول الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. سبق أن ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه لا يصلي على نفسه. وما نقل ما تجدون في بعض الأحيان حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أو نحو ذلك صلى الله عليه وسلم، هو تصرف الله أعلم من الناسخ أو من غيره، لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على نفسه. قال نعم، إذن هو الآن مسلم. قال فأذن في الناس يا بلال. الأذان هو الإعلام، فأذن بالناس يا بلال أي أعلم الناس أن يصوموا غدا، وفيه بث الأخبار الدينية بالوسائل المتاحة. فكانوا يتناقلون الخبر والإعلان بصوت ونحوه، والآن وسائل الاتصال وفرت مثل هذه الأشياء. فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، أي يجب أن يصوموا غدا. إذن هذا الحديث كالذي قبله في قبول خبر العدل المسلم في دخول هلال رمضان. قال رواه الخمسة وصاحب ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. واللي يظهر لي أن قول النسائي هو الصواب، يعني المتقدمون كالنسائي أبي داود رحمه تعالى لهم عناية في جمع الطرق. من تأخر تجد عنايتهم في كثير من حين على الكلام على السند، الكلام على السند، وصحة السند لا تقتضي صحة الحديث. فبجمع الطرق يتبين هل هذا السند الذي أبين أيدينا وظاهر الصحة هل هو محفوظ أو ليس محفوظ. فليظهر لي أن الصحيح هو حديث ابن عمر فقط في الباب، أما حديث ابن عباس فلا يصح. وعلى كل حال حديث ابن عمر رضي الله تعالى فيه غني عن هذا الحديث. إذن هذا الحديثان فيهما الفطر برؤية العدل المسلم، وكذلك على الصحيح فيه، بل فيهما الصيام بخبر العدل المسلم، وكذلك على الصحيح الفطر بخبر العدل المسلم، وكذلك في بقية الشهور. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفة، وصار مرفوعا ابن خزيمة وابن حبة. قال وعن حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، نسأل سؤال نحوي، أم المؤمنين ما الآن جرينا أم المؤمنين، أم المؤمنين جريناها، لماذا جريناها؟ نعم لا أبارك الله فيك. نعم لو كانت تمييز نصبناها. نعم نعم بدل أو عطف بيان، نقول أم المؤمنين بدل عن حفصة رضي الله تعالى عنها، أو نقول هي عطف بيان، والبدل وعطف البيان تبع المبدل منه. إذن أم المؤمنين حفصة هي أمنا رضي الله تعالى عنها، وهل هي أم النساء؟ أيضا هذا محل خلاف بين العلم، هل يسمى أمهات المؤمن خاصة بالرجال أو كذلك بالرجال والنساء. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام. من هنا أيضا من ألفاظ العموم، لأنها اسم موصول، أي كل من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. جزاك الله خير. من لم يبيت أي ينوي الصيام قبل الفجر، مفهومه النية لكل صوم يوم، لكل صوم يوم. ولا شك أن الشخص إذا دخل عليه رمضان وعلم أن غدا رمضان أنه بيت النية، فتكفي هذه النية عن بقية الشهر إلا إذا نوى قطعها. وتبيت النية والحمد أمر يسير، الشخص وقيل له ستصوم غدا من رمضان، قال رمضان، هذه هي النية. إذا استعد في السحور واشترى سحورا، هذه هي النية. إذا استيقظ وأكل من آخر الليل، هذه هي النية. إذا جعل المنبه على وقت السحور ولو لم يتسحر، هذه هي النية. إذن تحصيل النية أمر سهل. من لم يبيت الصيام قبل الفجر، أي قبل طلوع الفجر، إذن تبيت النية أو نية الصيام ولو بقدر يسير، يعني قبل طلوع الفجر ولو بلحظات، لو نوى قبل طلوع الفجر ولو بلحظات أجزأها له. هذا تحتاجه في بعضهم بعض النساء إذا مثلا طهرت من الحيض، نقول طهرت مثلا قبل طلوع الفجر بلحظات بدقائق، نقول الآن طهرت الآن ولم تغتسلي تنوين الصيام ثم تغتسلين بعد طلوع الفجر فلا صيام له. قول فلا هنا نفي، هل النفي للكمال أو للصحة؟ الأصل أن النفي للكمال بل للصحة، هو أصل النفي للوجود، لكنه الآن يوجد، فنقول هنا ليس وجودا شرعيا فليس صحيحا. إذن فلا صيام له، أي فلا صيام صحيح له. إذن فيه اشتراط نية الصيام من الليل، قوله من لم يبيت الصيام، كلمة ال الصيام هنا، هل ال هنا للجنس يعني من لم يبيت كل الصيام فتدخل فيه صيام النفل وصيام الفرض، أو ال هنا للعهد أي الصيام المعهود وهو صيام رمضان؟ ال هنا هل نقول أنها يعني للجنس فتستغرق كل أنواع الصيام، أو أن نقول أنها للعهد أي الصيام المعهود وهو رمضان؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. واللي يترجح لأن هنا للاستغراق، أي كل صيام، فتشترط لكل صيام نية سواء كان فرضا أو نفلا، مطلقا أو مقيدا، كل صيام سواء كان فرضا أو نفلا، مطلقا أي نفل مطلق أو مقيد كالست والاثنين والخميس والبيض ونحو ذلك. قرواه الخمسة مر بنا كيف؟ نعم، تكون الاستغراق. إيه، هل هو أل هنا للعهد الذهني، الصيام يعني صيام رمضان، تكون أل هنا عهدية والعهد هنا في الذهن صيام رمضان، أو أنها لا أل هنا للجنس فتستغرق كل أنواع الصيام؟ سامعين؟ سأشير إن شاء الله الآن في حديث عائشة، يشكل عليكم حديث عائشة سأشير إليه إن شاء الله. سام؟ لا لا، مدة طويلة، هذا اختياري. قال فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقف، لم يقل مال النسائي، ماذا تفهمون؟ نعم، عدم يعني عبارة النسائي ليست صريحة، مع أنه في السنة الكبرى جزم بترجيح الوقف، نص على أن الصواب الوقف، وهذا أيضا يفيدنا فائدة. دائما يعني ارجع إلى كلام أهل العلم، إلى أقوال أهل العلم، وخذ منهم، لأن الشخص حينما ينقل قد يتساهل في العبارة، قد يخطئ، قد ينقل هو من نسخة أخرى، فلا بد أن نرجع إلى كلام أهل العلم حينما نريد أن ننسب إليهم. والترمذي إلى ترجيح وقفه، الترمذي أيضا رحمه تعالى رجح الوقف متابعة لشيخه البخاري، فقد ذكر عن شيخه البخاري في العلل أنه رجح الوقف، وكذلك رجح الوقف أبو حاتم كما ذكر عنه ابنه في العلل، قال وصحه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. قد يقول قائل صحه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس موقوفا، إذن الآن هؤلاء قالوا الحديث موقوف على حفصة، يعني من كلام حفصة، وورد أيضا موقوفا من كلام ابن عمر، من كلام ابن عمر. قد يقول قائل هؤلاء لا نقارن البخاري والترمذي والنسائي وابن وأبو حاتم، لا نقارنهم بمن؟ بهؤلاء. نقول أيضا رجح المرفوع أيضا أئمة حفاظ، فالدارقطب رحمه الله تعالى في سننه صحح رواية الرفع وأن الحديث مرفوع، إذن الترمذي صحح، ليس الترمذي، الدارقطني، الدارقطني رحمه الله تعالى صحح الرفع وأن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك غير الترمذي من أهل العلم. ننتهز من هذا الذي فالذي يترجح لي والله أعلم أن الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا، لأن من رفعه ثقة، الذي أوقفه ابن جريج وأبو بكر بن عبد الله الذي رفع الحديث وهو ثقة، ولا يمنع أن الصحابي تارة يذكر الحديث موقوف يفتي به فتوى، وتارة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فرواية الرفع ورواية الوقف كلاهما صحيحة والله أعلم، فيقول الحديث، فيقال الحديث صحيح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على حفصة رضي الله تعالى عنها. قال وللدارقطني لا صيام، كما أسألت قبل قليل، هل النفي للصحة أو للكمال؟ للصحة. لا صيام كما قلت هنا، هذا يقوي ما سرجحته وما سأذكره. قال الصيام نكر في سياق النفي فتعم كل صيام سواء كان فرضا أو نفلا، لا صيام هنا نكرة، والقاعدة أن النكرة في سياق الشر تعم، إذا لا صيام عام لمن لم يفرضه من الليل، أي لمن لم يبيته من الليل، فيعم أيضا صيام الفرض وصيام النفل. لا الدارقطني في سننه في العلل اللي وقفت عليه في السنن يرجح أقول الرفع، لكن أقول هذا حسن يرجع إليها، أنا ما طلعت كتاب الشيخ، لكن يمكن نرجع له، لكن اللي في سنن الدارقطني رجح رواية صح رواية الرفع الدارقطني في سننه. كيف؟ له التعارض، تعارض اللي هي رواية ابن جريج مع رواية أبي بكر، رواية ابن جريج الوقف ورواية أبي بكر الرفع، ويقول لا مانع أن الصحابي يفتي تارة فيروى عنه فتوى من كلامه، وتارة يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ممن ورجح الرفع البيهقي رحمه الله تعالى، أيضا بعض أهل العلم، لكن يعني ليسوا معدودين من أهل الحديث على الصانع، مثلا على سبيل المثال مثلا النووي رحمه الله تعالى أيضا رجح رواية، لكن كلام على ممن هو له عناية في باب العلل. ابن عبد الله ما يحضر الآن بقيته، لكن اللي يذكر أبو بكر بن عبد الله هو اللي رجح. ترى في بعض الأحيان الشخص يتكلم من حفظه، واللي يتكلم من حفظه الحفظ يخون. قال إذن أسلفت قبل قليل الذي يترجح لي أن تبييت النية تجب في الصيام سواء كان فرضا أو نفلا. قد يقول قائل من قال بهذا هذا القول؟ قل قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. المالكية لا يفرقون بين الفرض وبين النفل، وأيضا قال به بعض الشافعية، أيضا اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال، فقلنا أهدي إلينا حيث، فقال أرني إياه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. حديث عائشة هو عمدة من يفرق في وجوب النية بين الفرض وبين النفل، لأن العلم لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. طائفة لا ترى اشتراط النية مطلقا بناء على أن الحديث لا يصح، أو بناء على أن هذا من باب النسخ، لا يرون النية مطلقة. طائفة تشترط النية مطلقة الفرض والنفل، وطائفة تفرق. الطائفة التي تفرق هذا هو دليلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عند ربي تبارك وتعالى لا يجد طعاما يقطع به صومه ويفطر به، فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. قوله صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم يحتمل أمري. فإني إذا صائم أي أحدثت نية الصيام من الآن من النهار، هذا احتمال الأول. والاحتمال الثاني فإني إذا صائم أي أصبح صائما وكان في نيته، إذا وجد ما يفطر لي أفطر وإلا استمر في نيته، هذا احتمال الثاني يدل عليه ما سيأتي إن شاء الله. إذا احتمال الثاني أنه نوى من الليل، لكنه صلى الله عليه وسلم حينما أصبح قال إن وجدت طعاما أفطرت وإلا استمرت في صيامي. قال فإني إذا صائم، إذا فيه احتمالات. ثم أتانا يوما آخر أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أهدي إلينا حيث، فيه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدية ويكافي عليها. وانظروا هديه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فلا يكسر خاطر المهدي ويكافي عليها حتى لا يكون للمهدي منة علي وفضل. أهدي إلينا حيث، الحيث على اسمه حيث يحاس أقط مع ثمن يحاس فيسمى حيثا. أهدي إلينا حيث فقال أرني، يعني قربي إلي، فلقد أصبحت صائما. إذن يقول أصبحت صائما، إذن نوى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني صام ونوى النية من الليل. فلما عليكم السلام، فلما رأى الحيث أكل منه وأفطر. ألا يحتمل اليوم الأول كذلك؟ اليوم الأول ألا يحتمل كذلك؟ بلى، يحتمل أنه مثل اليوم الثاني كان صائما فقال إذن أنا صائم إذن أتم صيامي، فلما الآن أعطوه الطعام أفطر. يحتمل الحديث والله أعلم أحد الأمرين. أنت أنا أسألكم هل تجزمون بأنه نص في المسألة؟ أقول رأيكم لا أريد رأي وفهمي أنا، هل تلزمون أنه نص في المسألة لا يحتمل أحد الأمرين؟ نعم يحتمل. إذا كان يحتمل فالقاعدة عند أهل العلم رأيك بمالك يحتمل. نعم خير الشهر. إذا القاعدة عند أهل العلم أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال. وعندنا عموم حديث حفصة، حديث حفصة عام لم يفرق. نعم فإذا حديث حفصة عندنا عام إذا نتمسك بهذا العموم ونقول تشترط النية لصوم الفرض والنفل سواء كان نفلا مطلقا أو نفلا مقيدا. هذا الذي يترجح لي والله في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم. لكن ينبغي على طالب العلم دائما أن يبحث ويقرأ ويطلع، فإذا بحث وقرأ واطلع قد تتغير عنده بعض القناعات بسبب كثرة اطلاعه. سم أنه لا فرق يتصل عليه، من يتصل عليه ضحى يقول مثلا ما أفطرت أريد أن أتم الصيام، أقول له أنت مفطر أكمل فطورك كل سواء كان نفلا مطلقا أو مقيدا. وهذا الحديث أخذ منه أهل العلم قاعدة شرعية، وهي أن النفل لا يجب إتمامه، كل من دخل في نفل لا يجب أن يتمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في نفل الصيام ثم قطعه. يستثنى من ذلك نفل الحج والعمرة فيجب إتمامهما بإجماع أهل العلم. أهل العلم مجمعون على أن من دخل في نفل حج أو عمرة أنه يجب عليه أن يتمهما ويحرم قطعهما، لقول ربنا تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة. إذن بالإجماع لقوله وأتم الحج والعمرة. أما ما عدا من النوافل يجوز قطعه على الصحيح، فمن دخل في نفل الصلاة يجوز أن يقطعه ولو من غير عذر، من دخل في نفل وضوء يجوز أن يقطعه ولو من غير عذر، وهكذا. أما قول ربنا تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالمقصود هنا إبطال ثواب العمل، إبطال ثواب العمل والله أعلم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى هذا اليوم. أما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ولعل حفصة صوما يوما مكانه حينما أفطرتا فأيضا لا يصح، لأن الأحناف يرون من أفسد الصيام صيام النفل قطعه يجب عليه أن يقضيه، استدلوا بالآية وبقصة عائشة رضي الله تعالى، لكنهم لا يصح. وصوما يوما مكانه حينما افطرت هي ولعل حفصة رضي الله تعالى عنها. يعني الآن القاعدة أن من نوى الإفطار أفطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى متردد. نعم من نوى الإفطار أفطر، لأن الأصل أن الصيام هو نية، إمساك بنية، فالشخص قد يمسك لأنه لم يجد طعاما يمسك حمية، فالذي يفرق بينه وبين العبادة هو النية، فإذا قطع هذه النية أفطر. لكن لا يخلو من أمرين، أن يكون عنده تردد يقول إن وجد طعام أفطرت، كحال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعزم، لكن شخص الآن عزم على قطع الصيام فهو مفطر حكما ولو استمر في مساكه. سم يعني هذا الأصل فيها. المشهور عندهم نعم إذا قطعها أو الطهارة نعم قطع، هذا في أثنائها، أما إذا فرغ منها فلا. سم نعم هذا المشهور عندهم إذا نوى قطع العباد وعزم على هذا تنقطع. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطرة. متفق عليه. عن سهل بن سعد عن رسول الله قال: لا يزال الناس. من الناس؟ المسلمون. إذن هذا عام أريد به الخاص. العام قد يأتي يراد به العموم، وقد يأتي يراد به الخصوص. إذن لا يزال الناس، المقصود هنا المسلمون. لا يزال الناس بخير، أي على خير، وهذا الخير هو متابعتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما عجل الفطر، ما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة تعجيلهم الفطر، وفيه استحباب تعجيل الفطر، استحباب تعجيل الفطر. فبمجرد أن تغرب الشمس يستحب الفطر. فلذلك في حديث عبد الله بن عوف وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان صائما، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا، يعني اخلط السمن بالسويق لنفطر عليه. قال: لو أمسيت، يعني انتظر حتى تغرب الشمس. فقال له: انزل فاجدح لنا مرة ثانية. قال: لا أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: عليك نهار أو كلمة نحوها. فنزل فجدح. فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن العبرة بغروب الشمس لا ببقاء الحمرة. إذا غربت الشمس ستجد حمرة في جهة المغرب، ليس عبرة بهذه الحمرة، بمجرد الغروب هنا يحكم بالفطر ولا يلتفت الشخص لذلك. إذن من السنة تعجيل الفطر، وليعلم أن الأمر ليس متعلقا بالمؤذن. إذا علم الشخص أن الشمس قد غربت يفطر، إذا علم أن الشمس قد غربت يفطر ولو لم يسمع صوت المؤذن. لماذا؟ لأن بعض المؤذن مفرط، خاصة في صيام النافل، قد تجد مثلا لا يؤذن لبعد 4 دقائق إلا بعد 5 دقائق. هنا الأمر متعلق بغروب الشمس. إذا تأكد الشخص أن الشمس قد غربت، إما برؤية أو بخبر خبر صادق، أو من خلال التوقيت وهو يعلم أن ساعته دقيقة وأن التوقيت دقيق، فهنا بمجرد أن يعلم أن الشمس قد غربت هنا يفطر ولا ينتظر أذان المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد أفطر الصائم، يعني أفطر الصائم حكما، فحكمه الآن مفطر. لا برؤية الشخص. إذا هو الشخص رأى الشمس غربت هنا يفطر، بمعنى قد تكون أنت الآن في الأرض ويكون شخص مثلا بالدور الثالث والرابع أو على رأس جبل، من على رأس الجبل يرى الشمس يقول انتظر، والذي في الأسفل لا يرى الشمس يقول له أفطر. فلذلك يذكر فقهاء الشافعية أن مؤذنا في الإسكندرية أظن يصعد المنارة والمنارة مرتفعة، فيقول له: أنت انتظر لا تفطر، وأذن والناس يفطرون وأنت انتظر لا تفطر. لكن ما أذكر أن أقول أذن، لكن يقول تنتظر أنت والناس يفطرون وأنت لا تفطر، لأنك ترى الشمس وهم لا يرون الشمس. أي لكن الظاهر أنهم أقول أن منارة يقول مرتفعة، فلعل أحد يؤذن، أو هم الآن ينظرون مثلا بالبصر فيرون الشمس قد غربت فيفطر. الشاهد أن الأمر متعلق بأي شيء بالرؤية. ومن أسباب كون الفطر تعجيل الفطر خير هو أن تعجيل الفطر مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب. في صحيح مسلم من حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. لا بل ليس حديث عبد الله بن عمر، إنما هو حديث السنن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. حديث عبد الله بن عمر في السحور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. والمقصود هنا بالدين والله أعلم أي السنة تكون ظاهرة، لا سيما أن من شعار المبتدعة تأخير الفطر إلى أن تشتبك النجوم، فيتأكد استحباب المبادرة في الفطر حتى يخالف المبتدعة. فكما أن تشرع مخالفة غير المسلمين فأيضا تشرع مخالفة المبتدعة. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، إذن هذا حديث قدسي، أحب عبادي إلي. على فرض ثبوت الحديث هنا يحمل على أن من أحب عبادي إلي. أعجلهم فطرة أي الذي يستعجل في الفطر يقول أنه أحب عبادي إلي. ولا شك أن الاستعجال في الفطر هو السنة، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الله عز وجل لعبده. هذا الحديث وإن كان في السند من جهة السند ضعيف لكنه من جهة المعنى صحيح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله. إذا من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أسباب محبة الله عز وجل لعبده، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة القولية والعملية تأجيل الفطر، فإذا عجل الواحد الفطر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم نال أو كان ذلك سببا في محبة الله عز وجل للعبد. إذن هذا الحديث من جهة السند الضعيف لكنه من جهة المعنى صحيح، والله أعلم.